نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. وفي مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي السادة المستمعين.
بارك الله فيكم، وعلى بركته سبحانه نبتدئ هذه الحلقة بهذه الرسالة يقول فيها باعثها: معالي الشيخ، نرجو توضيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم. فعلى العبد التمسك بهذه الصلاة على الوجه المطلوب في وقتها بحضور الجماعة في المسجد مع الاهتمام بالسنن والنوافل. فقال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الشيخ السعدي في تفسيره: فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتوجب الثواب، فإنها تذهب السيئات ونحوها وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الشيخ السعدي أيضا: أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يرام. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فينتفي بذلك الوسواس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة. وقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ففي تفسير الشيخ سعدي أيضا: يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجبات ومستحبات، وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات. وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها كما أمر الله بقوله: وقوموا لله قانتين، أي ذليلين خاشعين. ففيه الأمر بالقيام والقنوت، والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع. والأمر بالخشوع هذا مع الأمن والطمأنينة كذلك. فالصلاة هي عقد الصلة بين العبد وربه، الذي تتحقق فيها لذة المناجاة لله تعالى وإظهار العبودية له، وهي طريق الفوز والفلاح والجنة. فإن الإنسان لا يرقى ولا ينال إلا بالصلاة، فبها الحياة كلها والنجاح والفلاح. نسأل الله أن يجعلنا من القائمين والمحافظين على هذه الصلوات. ففيها السعادة والحظوة والهناء والنجاة من كل شر وبلاء، وعافية وعلو في الحياة وفي الممات. هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال يقول: معالي الشيخ، عندي مصحف أقرأ منه غالبا، وفي بعض الأحيان أقرأ من مصاحف أخرى، فهل علي أن ألتزم بمصحف واحد أم أقرأ من مصاحف أخرى وإن اختلفت الطباعة؟
الجواب يا أخي السائل: لا إثم عليكم في قراءة القرآن في بعض المصاحف وعدم القراءة في المصاحف الأخرى الموجودة لديكم. المهم هو الحرص والاهتمام بقراءة القرآن مع التدبر والتعقل. والأحسن والأفضل بخصوص المصاحف التي تقرؤون فيها وهي زائدة عن حاجتكم أن تعطوها غيركم من المسلمين لينتفعوا بالقراءة فيها، ويكون لكم أجر في ذلك، لأن من تعطيها عندكم يقرأ فيها ويستفيد. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين، وفيها سؤالان. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليكم، هل مقاصد الصيام النفل كمقاصد صيام الفرض؟
الجواب: العبادات التي من جنس واحد كصيام الفرض وصيام النفل وصلاة الفرض وصلاة النفل ونحو ذلك، لا شك أن بينها تداخلا في الحكم والمقاصد، لكن الفرض والواجب لا شك أنه أعظم أجرا وأكثر حكما من النفل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل الأمر في قوله تعالى كتب عليكم الصيام أيضا يشمل صيام الفرض والنفل؟
الجواب: معنى الكتب الوارد في الآية الكريمة كتب عليكم الصيام هو الفرض والإلزام، وهذا يخرج صيام النفل. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. أيضا هذه رسالة من أحد المستمعين وقد ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: زوجتي لديها ذهب ولا تلبسه إلا وقت المناسبات، فهل عليه زكاة؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: الراجح من قولي العلماء أن الحلي المستعملة من الذهب والفضة لا زكاة فيه، لأنه كالثياب والأثاث ونحو ذلك، ولم يثبت دليل من القرآن والسنة على وجوب زكاة الذهب الملبوس وكذلك الفضة. ولذلك جاء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم الفتوى بعدم زكاة الحلي الملبوس، وهذا قول جمهور العلماء. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: أبي عنده بيت في الرياض وبيت في القرية، هل يجوز لنا قصر الصلاة وجمعها إذا ذهبنا إلى القرية حيث أني أسكن مع أبي أنا وزوجتي.
الجواب: إذا كانت الإقامة أصلا في الرياض ثم سافرتم إلى القرية ونويتم الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لكم الجمع ولا القصر حينئذ. أما إذا كانت إقامتكم 4 أيام فأقل فيجوز لكم الجمع والقصر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. سؤال عن بعض أحكام الحج، يقول: حديث من صلى صلاتنا هذه فقد تم حجه وقضى تفث أشكل علي، كيف يتم حجه وهو لم يتحلل؟
الجواب يا أخي السائل: هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وهو من رواية عروة بن مضرس للطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذه. والحديث قد روي: ما والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، وقد روي: ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. والمراد بحبل أن هناك بعض الرمل أو بعض يتوارى للإنسان كالحبل، هذا هو المقصود. وروي أيضا من جبل وهو واضح ولله الحمد. والمقصود من هذا الحديث أن من أدرك الوقوف بعرفة في أي لحظة من الليل أو النهار وبات بالمزدلفة فقد أدرك الحج، وليأتي بما بقي من أعمال الحج. ومفهوم الحديث أن من فاته الوقوف بعرفة فإنه قد فاته الحج كالحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم. وليس معنى الحديثين أن الوقوف في عرفة والمبيت بمزدلفة هو كل مناسك الحج، بل المقصود أنه أتى بالركن الأعظم وما بعده يتبعه من المناسك والتحلل وغير ذلك من المشاعر الباقية، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في هذه الحلقة نعرضها على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، أيضا هذه رسالة وفيها سؤالان من أحد الأخوة المستمعين، يقول في السؤال الأول: هل هناك فرق في الأضحية بين ذكور بهيمة الأنعام وإناثها؟
الجواب يا أخي السائل: لا خلاف في جواز الأضحية بالإناث والذكور إذا توافرت فيها الشروط الشرعية، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل يلزم في الوتر أن يكون هناك دعاء؟
الجواب: صلاة الليل يستحب أن تختم بوتر من ركعة أو أكثر، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو فعله عليه الصلاة والسلام الدائم في صلاة الليل. وأما الدعاء الذي يدعو به المصلي في آخر ركعة من صلاة الليل فهذا من الأمور الجائزة وليس من الأمور الواجبة، فلو تركه المسلم أحيانا وفعله أحيانا فلا حرج عليه في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخ السائل يقول: كنت في مشاجرة وقلت إني صائم كذبا، فما حكم هذا؟
الجواب يا أخي السائل: الكذب لا يجوز في حال الصيام ولا في حال الفطر، لكنه في حال الصيام يكون الكذب أشد إثما، لأن الواجب أن يصوم المسلم عن الشراب والطعام وسائر المفطرات الحسية، وكذلك يجب أن يصوم عن فعل المحرمات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. فالواجب على الصائم أن يحفظ صومه عن كل ما يبطله أو ينقصه أو يذهب أجره، فتصوم جوارحه عن السمع والبصر واللسان واليد والرجل عن كل ما يبغض الله عز وجل، كما يصوم بطنه وفرجه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ. لعل السائل يقصد أنه لم يكن صائما، وإنما في أثناء الشجار كذب على من يقابله فقال له كاذبا أنا صائم.
الجواب أنه لا يجوز له أن يكذب في هذا، سواء في حال المشاجرة أو في غيره، فإن الكذب لا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي في فترة الدورة الشهرية، وما الأحوال التي قد تجوز فيها؟
الجواب عن هذا السؤال: قراءة القرآن للحائض بدون مس المصحف محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالمنع والتحريم، ومنهم من قال بالجواز، فأكثر الفقهاء على منع قراءة القرآن في حال الحيض، إلا الذي يكون على سبيل الذكر والدعاء ولا يقصد به التلاوة، استدلالا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن، وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي. وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش انتهى، وهو حديث كما سيأتي بيان ذلك، وهو حديث ضعيف كما سيأتي بيانه. ومنهم من قال بجواز قراءة القرآن في فترة الحيض، وهو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء، بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تلبي وهي حائض، وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر. وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك، لأن الجنب يمكنه أن يتطهر، فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر انتهى عليه. فيجوز قراءة القرآن للمرأة في فترة الحيض، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما المرأة الحائض والنفساء فمدتهما تطول وليستا من جنس الجنب، فالصواب أن لهما أن تقرأ عن طريق الحفظ لا من طريق القرآن بالقراءة بالمصحف، لكن إذا احتاجت إلى المصحف لمراجعة القرآن أو ما يحتاج إلى مراجعة من تصحيح الأخطاء فلا بأس من وراء حائل يكون على يديها قفازان أو حائل آخر حتى تراجع ما تحتاج إليه هذا وعليه، فإن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمية رحمهم الله تعالى، وهو رواية عن أحمد، وهو أيضا مذهب بعض الأئمة هذا. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم ونفع به الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. أيها الأحبة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نورا على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال رسائل نصية فقط. إليكم تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.